الله، الحمد لله رب العالمين. ذكرنا أن الدليل الثالث الذي استدل به على حجية الإجماع المحصل هو حكم العقل النظري الذي يقول بوجود ملازمة عقلية أو عادية أو اتفاقية بين الإجماع وبين الحكم الشرعي، أو بين الإجماع وبين دليل على الحكم الشرعي اطلع عليه القوم. هذه الملازمة العقلية النظرية هي دليل حجية الإجماع. إذا حصل إجماع إذن علمنا بالحكم الشرعي، كما إذا حصل تواتر في الخبر، إذا كان الخبر متواترا فهو يلازم صحة أحد الأخبار. هنا أيضا إذا حصل إجماع فيحصل العلم بالحكم الشرعي، أو يحصل العلم بوجود دليل على الحكم الشرعي على إجماله. ما هو الدليل؟ لا نعلمه. هل هو قول المعصوم؟ هل هو فعل المعصوم؟ هل هو تقرير المعصوم؟ هذا ذكره. إذن الحكم، إذن الحجة هو هذا حكم العقل النظري. السيد الشهيد رحمة الله عليه يقول صحيح، إحنا من الإجماع نحصل على الحكم الشرعي، أو من الإجماع المحصل نحصل على دليل الحكم الشرعي نقطع، ولكن هذا القطع ليس من الحكم العقلي، إنما هو من حساب الاحتمال. هذا الشيء الذي ذكره السيد الشهيد وجدناه موجودا في كلمات المرزا النائيني، ولكن المرزا النائيني حينما يتكلم بهذا الكلام ويقول أن حجية الإجماع حاصلة من تراكم الظنون من الفتاوى إلى حد يوجب القطع بالحكم، كما هو الوجه في حصول القطع من الخبر المتواتر، الشيخ النائيني لم يرتضي هذا الواجب، وهو حجية الإجماع عن طريق حساب الاحتمال، إذ قال هذا الوجه حصول القطع من حساب الاحتمال لا يندرج تحت ضابط معين، ضابط كلي، إذ يختلف ذلك باختلاف مراتب الظنون، ويختلف باختلاف موارد الأشخاص، فقد يحصل من تراكم الظنون القطع، وقد لا يحصل القطع. إذن لا يصح أن نجعله مدركا لحجية الإجماع. نحن نقول الصحيح هو حجية هذا الإجماع إذا كان محصلا من جميع فقهاء العصر الذي قريب من عصر الغيبة، أو من أكثرهم مثلا الذين جاءوا بعد زمن الرواة الذين هم أصحاب الأئمة، فإن تراكم هذه الظنون من فتاواهم، التراكم من الفتاوى، والفتاوى ليس لها دليل واضح، ظنون تتراكم بصحة الفتوى مع أن الفتوى ليس لها دليل واضح، هذه الظنون المتراكمة إذا ضربناها بعضها ببعض يكون احتمال خطأ الجميع غير معتد به عقلا وعقلائيا، وهو معنى حصول القطع بالحكم الشرعي الذي قام عليه الإجماع المحصل، أو لا، حصول القطع بدليل الحكم الشرعي الذي لم يصل إلينا. فإن عدالة هؤلاء المفتين على الحكم الشرعي، عدالتهم تمنعهم من إقدامهم على الفتوى من غير مستند صحيح، أو لا عدول، فكيف يفتون من دون دليل ومن دون مستند صحيح؟ كيف؟ حينئذ سوف يكون احتمال اشتباه جميع هؤلاء، احتمال اشتباه ضعيف جدا، بضرب احتمال خطأ الأول في خطأ الثاني في خطأ الثالث، وهكذا إلى أن يحصل القطع بعدم خطأ الجميع. إلا أن هذا القطع الذي يحصل هنا أبطأ من القطع الذي يحصل من التواتر، أبطأ بكثير. لماذا؟ لأن في التواتر الخبر حسي، وهنا نقول الخبر حسي، هذا الإجماع، هذه الفتوى حسية، يعني المجتهد يحدث بأن هذا هو حكم الله، مو حس، هذا نظر، هذا اجتهاد، هذا رأي. فحصول خطأ المفتين يحصل منه القطع أبطأ من القطع الذي يحصل من ممن أخبر بالأخبار، فإن الإخبار حسية وهذا حسي، وسوف نبين أن هذا ليس حسيا بالمعنى الدقيق، بل هو ليس حسيا بالمعنى الدقيق، بل هو إما حسي أو قريب من الحس، سوف يتبين في مطاوي هذا البحث. طيب، إلى هنا قبلنا هذا الدليل على حجية الإجماع المحصل. بالأمس بعض الأخوة السادة قالوا لماذا نحن ننكر على القدماء الذي قالوا بوجود دليل عقل نظري على حجية الإجماع المحصل، فإنهم ادعوا الملازمة العقلية وادعوا الملازمة العادية وادعوا الملازمة الاتفاقية بين الإجماع المحصل وبين الحكم الشرعي. فنقبل هذا ثم نجي نقول عندنا دليل آخر، وهو من الإجماع نحصل العلم بالحكم الشرعي أو العلم بدليل الحكم الشرعي بحساب الاحتمال، يصير عندنا دليلين، هم دليل حكم عقل نظري هم دليل استقراء، احتمال تضاعف ضعف الاحتمال بحساب الاحتمال، نستقرأ هذا القول وهذا القول وهذا القول، احتمال خطأ هذا نضربه في احتمال خطأ الثاني، نضربه في احتمال خطأ الثالث، إلى خطأ الرابع، إلى خطأ العشرين، إلى خطأ الثلاثين، يصبح الاحتمال ضعيف جدا. إذن وحدة صحيحة من هذه الفتاوى وهو معنى صحة الحكم الشرعي. لماذا احنا نقول حجية الإجماع، الإجماع حجة وهو الإجماع المحصل، كاشف عن الحكم الشرعي، كاشف عن دليل الحكم الشرعي، ليش نحصر بحساب الاحتمال؟ خل نقول هم اكو ملازمة عقلية او عادية بين الاجماع وبين ماذا؟ الحكم الشرعي، هم اكو ملازمة عقلية عادية وهي حكم عقل نظري، وهم اكو عندنا دليل اخر وهو حساب الاحتمال، فان هذا الاجماع بحساب الاحتمال يدل على صحة حكم. ودليلين عندنا، ليش واحد؟ ليش نقول ذولاك اشتبهوا؟ فإن القطع الحاصل من الإجماع على صحة الحكم، هذا القطع ليس دليله حكم العقل النظري، إلا نقول دليل حساب الاحتمال. لماذا نصر على هذا؟ وإحنا أيدنا السيد الشهيد في قوله أن الإجماع المحصل يؤدي إلى القطع بصحة الحكم الشرعي أو القطع بوجود دليل على، إحنا أيدنا، يعني ليس هذا القطع ناشئا من حكم العقل النظري. فلماذا نصر؟ فاثنين صحيحات. نقول لا، نصر على هذا، أنه هذا القطع منشأه حساب الاحتمال وليس منشأه حكم العقل النظري. لماذا؟ الجواب أن كشف الحكم الشرعي من هذا الإجماع أو كشف الدليل على الحكم الشرعي من هذا الإجماع يكون بالاستقراء وحساب الاحتمال فقط، لأن إذا كانت القضية عقلية حكم عقل نظري إذن لا تختلف، سواء أجمع العلماء الكبار المتضلعون من قبيل كليني، صدوق، مفيد، مرتضى، ذولا رؤساء المذهب، ذولا إذا أجمعوا نقول هذا الإجماع يلزمه القطع بالحكم الشرعي أو يلزمه القطع بوجود دليل على الحكم الشرعي. او اجمع علماء الطبقة الثانية، مو مفيد ولا كليني ولا صدوق، اجمع علماء الطبقة الثانية او اجمع علماء الطبقة، لان القضية عقلية بينما نحن نجد فرق. الاجماع اذا صار من الابطار الكبار رؤساء المذهب القطع يحصل بسرعة. الاجماع اذا صار من العلماء من طبقة ثانية مجتهدين لكن مو متضلعين بالفقه، مو اصحاب كتب كبيرة وعظيمة تدل على عمقهم، القطع بالحكم الشرعي يكون ابطأ. اذا القضية عقلية اذا لا تختلف باختلاف الافراد، لماذا هنا القضية تختلف باختلاف الافراد فيحصل القطع سريعا اذا حصل اجماع من الطبقة الاولى التي هي رئيسة المذهب المتضلعة بالفقه؟ اما اذا حصلت من الطبقة الثانية يصير القطع ابطأ. اذا القضية عقلية لا بد، مثلا الان خليجون رؤساء المذهب يقولون المتناقضان لا يجتمعان، خليجين المجتهدون من الطبقة الثانية يقولون المتناقضان لا يجتمعان، خليجون الطبقة السطوح اللي يدرسون يقولون المجتمعان لا يتناقضان، خريجون طلاب السطوح يقولون المجتمع لا يتناقض، خريجون طلبة المبتدئين يقولون المتناقض لا يتناقض، خريجون خباسين يقولون النتيجة واحد، قضية عقلية نتيجة واحد، لا يحصل التصديق من الطبقة الأولى دون الثانية، لا يحصل التسريع بتصديق الطبقة الثانية قبل الطبقة الثالثة، لا يحصل، وإنما القطع هو واحد فيما إذا أخبرت الطبقة العليا وأخبرت الطبقة الدنيا. هذا الحكم العقلي لا يختلف باختلاف الأفراد، لا يختلف باختلاف الموارد. أما هنا وفي خبر الواحد، خبر الواحد إذا أجوا 60 ثقات أخبرونا مختلفين من ناحية الثقافة ومن ناحية الآراء ومن ناحية التوجهات، 60 أخبرونا، لو أجوا 60 فساق أخبرونا، يا هو الذي يحصل من القطع بالصدق؟ طبعا الطبقة الأولى 60 ثقات يحصل القطع أسرع، أما إذا أجوا 60 غير ثقات أخبرونا بالواقع يكون القطع أبطأ، ما يحصل ب60 يكون يحصل ب80. هنا أيضا إذا حصل الإجماع من الطبقة المتضلعة بالفقه رئيسة المذهب المعترف لها، هنا القطع بالحكم الواقعي يصير أسرع مما إذا ماذا أخذنا إجماع الطبقة الثانية، ذولا علماء غير متضلعين، يعني غير متضلعين، القطع بالحكم الشرعي يكون أبطأ. هذا دليل على أن القضية ليست عقلية وإنما ناشئة من تراكم الظنون كما يقول المرزا أو حساب الاحتمال كما يقول السيد الشهيد. فإصرارنا على أن هذا الوجه هو دليل على الحكم الشرعي من باب حساب الاحتمال، لأن القطع يختلف حصول لنا باختلاف الموارد التي قالها العلماء واختلاف العلماء أيضا من الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية. هذا انتهى. ثالثا عندنا ملاحظتين هنا، حينما نقول الإجماع المحصل حجة بهذا الدليل لكن نناقش في بعض الإجماعات المدعات، وهو أن النقطة المتقدمة للحجية ما موجودة في بعض الإجماعات، كما إذا حصلت إجماعات عند علمائنا المتأخرين مو المتقدمين، لأن النقطة في هذا الإجماع أن الإجماع في الطبقة التي تكون هي بعد الرواة نسميهم علماء متقدمين، هذا الإجماع هنا كاشف عن وجود ارتكاز بالحكم الشرعي عند طبقة الرواة، كاشف عن وجود ارتكاز، هذا الارتكاز عند الرواة يكشف عن الدليل الشرعي أو الحكم الشرعي. هذه النقطة غير موجودة إذا حصل إجماع في زمان المحقق الحلي، متأخرين دول،
الإجماع في زمن المحقق الحلي لا يكشف عن وجود ارتكاز في طبقة الرواة على الحكم الشرعي، لأن هذا ليس بينه ليس بعد الرواة. هذا العلماء زمن الشيخ الحلي ليس هم طلاب الرواة حتى يكون إجماعهم كاشف عن ماذا؟ عن وجود ارتكاز على الحكم الشرعي عند تلاميذ الأئمة وهم الرواة. هذا إجماع متأخر لا يكشف عن هذا الارتكاز. فإذا كان لا يكشف عن الارتكاز، إذا لا يوجد كشف عن الدليل الشرعي أو الحكم الشرعي، لا يوجد. سابقا عن الحلي، هو قلنا الطبقة الأولى سميها متقدمين. بس المتقدمين كنا نروح نشوف المتقدمين إلى أي حد متقدمين. أما إذا متأخرين، زمن المحقق الحلي يعتبر المحقق الحلي من المتأخرين، هذا لا يكشف عن تلك النقطة، وهو أن هذا الاتفاق في الفتوى يكشف عن أن القضية مرتكزة عند أصحاب الأئمة وهم الرواة. ولا ليش دول اتفقوا؟ شو اتفقوا إذا القضية مرتكازية؟ دليل واضح عن ماكو، وارتكاز الرواة يكشف عن رضا المعصوم. طيب، إذا بعض الإجماعات مو حجة، فقط الإجماع المحصل من القدماء حجة، لا كل إجماع حتى وإن حصل من المتأخرين، لأن نقطة الحجية غير موجودة. طيب، أكو عندنا إجماعات من العلماء على فهم معين للرواية، يفهمون من الرواية فهم معين، إجماع على الفهم من الرواية، مو إجماع على الحكم الشرعي. يفهمون من يعني أكو رواية ويفهمون منها حكما شرعيا، أجمعوا على هذا الفهم للحكم الشرعي من الرواية. كان يقال استناد العلماء المجمعين على الحكم هو رواية أو روايات متعددة، فيقولون فهمنا منها فهما معينا هو هذا الحكم الشرعي. هنا يجون يقولون احتمال خطأ الجميع في الفهم، هذا وارد، احتمال خطأهم وارد، لكن اضرب احتمال الخطأ الأول بالثاني، احتمال خطأ الفهم في الثاني في احتمال خطأ الفهم في الثالث، اضربه في الرابع، حتى نصل إلى درجة لا يعتد بها العقل البشري. إذن هيجي إجماعهم حجة، إذن هيجي إجماعهم حجة، الصحيح هذا الإجماع مو حجة أصلا، هذا مو حجة. لماذا؟ لأن هذا الإجماع له مدرك، وفهموا من المدرك فهما معين. إحنا كلامنا في الإجماعات المحصلة التي لا نعلم مدركا واضحا لها، هنا إجماع على الفهم من الرواية والمدرك، هذا الإجماع ليس حجة، لأن فهم العلماء المجمعين هو شهادات اجتهادية. الشهادة الاجتهادي يقول فهمي الاجتهادي، هذا حدسي من الرواية، هو هذا معناها، حدسي اجتهادي أن الرواية تؤدي هذا المعنى. احتمال الخطأ في الحدس وارد بصورة كبيرة، فلا يحصل من إجماعهم على فهم المعنى اجتهادا ثقة، ما يحصل ثقة بصحة ما فهموه، بحيث يكون فهمهم حجة علينا. فكثير من القضايا الحدسية التي اتفقت عليها كلمة الجمهور تبين بطلانها، تبين خطأها، بعد ذلك تبين الخطأ. إذن كيف يكون فهمهم حجة علينا وهذا الإجماع له مدرك؟ هذا الإجماع ليس، هذا له مدرك، إجماع مدركي. ففهمهم من الرواية هو اجتهاد وحدس، والخطأ في الاجتهاد وارد بصورة كبيرة. ثانيا، أكو احتمال أن فهم الثاني تأثر بفهم الأول، فهم الثالث تأثر بفهم الأول والثاني، فهم الرابع تأثر بفهم الثلاثة، هذا احتمال. إذن دول اللي كلهم فهموا من الرواية وهم 70، احتمال أن الذي فسر الرواية بهذا المعنى هو واحد، والبقية تبعوه تأثروا بفهمه، مثل زمان الشيخ الطوسي حينما كان رئيس المذهب ورافع علم التشيع كان مؤثر على الجو، إذا قال شيء كلهم يتبعوه ما حد يخالفه. إلى أن جاء زمن ابن إدريس أخذ في المناقشة وفي المخالفة للشيخ الطوسي، وإلا ما حد كان يقدر يخالفه. فنحتمل أن هاي الرواية التي فهم منها 70 واحد فهم معين قد تأثر بعضهم ببعض، فذول 70 ما صاروا ذول 3 فهموا من الرواية، البقية تبعوهم. إذا ليس فهمهم حج علينا، ففهموا هذول 70 من الرواية هذا الحكم فهمه يرجع إلى فهم شخصين أو شخصين أو 3. هذا الاحتمال صحيح وارد، لكن هذا الاحتمال يمنعه عدالة الفقهاء المجتهدون، تمنعهم أن يفتون تقليدا لغيره. يقول فلان فهم من الرواية، أنا ما أقول شيء، يعني هو ما فهم من الرواية هذا المعنى، قلده في الفهم. هاي عدالة الفقهاء تمنعهم من الفتوى من غير دليل صحيح، وتمنعهم من أن يتبعوا غيرهم في الفتوى. ما عنده دليل يتبع في الفتوى، إيش قال فلان أنا هم مثله. نعم، علماء، مفروضنا علماء، مفروضنا فقهاء، مفروضنا مجتهدين، لكن موجود هذا في المتفقه الذين هم من المجتهدين المقلدين. أكو بعضهم عندهم بركة اجتهاد، لكن ما يحاول أن يفتي، ما يحاول أن يتعب، ما يحاول أن يروح يفحص، ما يحاول أن يروح يراجع حتى يكون له رأي إما موافق وإما مخالف، يعتمد على قول المرجع ويمشي. هو مجتهد، لكن يسمون مجتهد مقلد، عند ملكة الاجتهاد ما يحاول أن ينميها ويعملها في الخارج بحيث يصل إلى ما وصل إليه من كان قبله أو يخالف. ملكة الاجتهاد قد تؤدي إلى ما أدى إليه الأسبق منه، وقد تؤدي إلى عكس ما أدى إليه الأسبق منه، ما يحاول أن ينميها ويشتغل ويراجع، هذا يسموه مجتهد مقلد. ذولا لا ينطق عليهم الاجتهاد حقيقة، الفقهاء حقيقة، المجتهد الذي لا يعمل ملكته ويقلد غيره ويعتمد على غيره في الفهم، هذا ليس مجتهد حقيقة، هذا مقلد. فإذا احنا كلامنا في المجتهدين الفقهاء الذين لا يقلدون، كلمة يقول ما أذكرونه هو حجة بيني وبين الله أعتمد عليه، دول الأبطال، مو المجتهد المقلد الذي يتبع غيره. ثالثا، قد تكون هناك نكتة مشتركة لخطأ هؤلاء 70 الذين فهموا من الرواية شيئا واحدا، أكو نكتة مشتركة لخطأهم. مثلا حينما فهموا من الرواية هذا المعنى، لأنهم اعتمدوا على قاعدة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، يعني لما يأمرنا بالإزالة، إزالة النجاسة عن المسجد، نقول الصلاة باطل. ليش؟ كلهم 70 يقولون أمرنا بالإزالة إذن الصلاة فيه، ولم نزل النجاسة إذن الصلاة باطل. ليش؟ لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، كلهم بانين على هالقاعدة، كلهم بانين على هالقاعدة. إذن يفهمون من الأمر بالإزالة عن بطلان الصلاة المزاحمة للإزالة، ولم يلتفتوا إلى فكرة الترتب، أنه أكو أمر ترتبي، صحيح عصى ما أزال نجا، لكن أكو أمر ترتبي، ما التفتوا إلى فكرة الترتب التي نشأت من زمن المحقق الثاني جامع المقاصد. فتشوف 70 واحد 80 واحد في عصر من العصور يقولون الأمر بالإزالة يؤدي إلى بطلان الصلاة، فأمر بالإزالة فهي صلاة ما ننهي عنه، هم يقولون لا أكو قاعدة عندنا الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، ولم يرتبدوا إلى بطلانها ووجود أمر بالترتب بالصلاة وتصح الصلاة. نعم، أقول محتمل أن دول السبعين الذين فهموا من الروايات روايات الأمر بالإزالة فهما معينا وهو بطلان الصلاة اعتمدوا على قاعدة وهي باطلة في نظرنا، لم يلتفتوا إلى وجود أمر بالترتب. إذا هذا الإجماع من ذولا ما عندنا وثوق بحجيته، بحجية فهم المجمعين للمعنى من الرواية، بحيث يكون فهمهم حجة علينا، إجماعهم حجة علينا. ومن النقاط، يعني ومن هذه النقاط التي ذكرناها نفهم عدم حجية إجماع العلماء على تنجيس ماء البئر بمجرد إصابته للنجاسة. إذا أصاب البئر نجاسة قالوا تنجس، لماذا؟ لأنهم فهموا من روايات النزح النجاسة، بينما روايات النزح ما تقول أن البئر تنجست، تقول إذا وقع عصفور ميت في البئر فزح 7000، ما قالت نجس، ما قالت نجس. أنت شو تقول النجس؟ قولوا إذا وقع عصفور ينزح 70، ليش تقول النجس؟ فمن روايات النزح إذا وقعت ميتة أو وقعت نجاسة فهموا نجاسة ماء البئر، مع أن الروايات لا تدل على النجاسة، خصوصا إذا نظرنا إلى رواية تقول ماء البئر له مادة، يعني لا يتنجس، له مادة لا يتأثر بالنجاسة. طيب، إذن هذا الإجماع في فهم معين من الروايات، هذا الإجماع في فهم معين من الروايات لا يكون حجة، لأنه إجماع مدركي، أكو أولا مدرك وفهموا من المدرك شيئا معينا، قد نخالفهم في الفهم بهذه النقاط الثلاثة، نخالفهم في هذا الفهم. أولا فهم العلماء المجمعين هو اجتهاد وحدس، والحدس والاجتهاد يكثر فيه الخطأ، يكثر فيه الخطأ. ثانيا أنه نحتمل تأثر الثاني بالأول والثالث بالثاني والرابع بالثالث وهكذا. إذن يطلع دول السبعين كلهم تأثروا بشخص واحد ورأي شخص واحد، لكن هذا لا يحصل في الفقهاء من الدرجة الأولى والمجتهدين من الدرجة الأولى، يحصل عند المجتهد المقلد. ثالثا قد تكون نقطة مشتركة واحدة استند إليها هؤلاء في فهم المعنى وهي باطلة، هذه النقطة المشتركة، استندوا إلى قاعدة أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده مثلا، أو استندوا إلى روايات النزح فحكموا بنجاسة البئر، بينما روايات النزح لا تقول بالنجاسة، بالإضافة إلى وجود روايات أن ماء البئر له مادة. إذن في هذا الدليل الذي هو إجماع محصل دليل على الحكم الشرعي قبلناه، لكن قبلناه مع وجود مواصفات معينة، أولا إجماع المتقدمين، ثانيا أن لا يكون هذا الإجماع على فهم معين من رواية، هذا الفهم المعين لهم حدس واجتهاد لا يكون حجة على المجتهد الآخر. إذن في هذه الصورة إذا علمنا مدرك الإجماع نروح للمدرك وهو فهمهم من الرواية، نروح للرواية، إذا الرواية حجة وفهمنا مثل فهمهم حينئذ يكون الحجة هو الرواية. إذا علمنا بوجود مدرك للإجماع فنروح لهذا المدرك، فهموا من هذه الرواية هذا الحكم، إذن إجماعهم له مدرك، فإذا كان المدرك تاما لنا وفهمنا مثل فهمهم يكون الحجة هو الرواية لا الإجماع. أما إذا كان المدرك فاسد عندنا فيعني هذا أننا نحكم بخطأ الجميع، هذا المدرك فاسد عندنا، إذن كل هؤلاء السبعين الذي سندوا إلى الفهم من هذه الرواية كلهم مخطئين، كلهم مخطئين. فلا يجري حساب الاحتمالات هنا، لا يجري حساب الاحتمالات لنفي الخطأ. لماذا؟ لماذا لا يجري؟ لأن هنا كلهم رأي واحد، كلهم استندوا إلى هذه الرواية والفهم منها، ونحن لا نفهم منها هذا الفهم. إذن كلهم رأي واحد، بعد ما نضرب احتمال خطأ الأول بالثاني، هذا خطأ شخص واحد. نعم نجزم بخطأهم. نعم نعم، هنا يقول هنا لا، احنا نقول بلي انه هنا لا يحصل عندنا جزم، بل نجزم بخطئهم، بل نجزم بخطئهم. طيب، كما انه اذا احتملنا ان لهم مدرك، احتملنا مو قطعنا، احتملنا ان لهم مدرك، ايضا لا يكون الاجماع حجه، لان هذا الاحتمال يعني احتمال نكته واحده لافتائهم، نكته واحده لافتائهم، ومع احتمال الخطأ في هذه النكتة لا تحصل كاشفية لهذا الإجماع على الحكم، ولا كاشفية على دليل الحكم. لماذا؟ لأن نسبة خطأ الأول مع خطأ الثاني واحدة، احتمال نكتة واحدة، احتمال نكتة واحدة، احتمال المدركية، بعد لا نضرب احتمال خطأ الأول بالثاني حتى يضعف. طيب، إذن إلى هنا تحصل عندنا أن الإجماع المحصل حجة مع هذه الشروط، ولكن يوجد شيء واحد. أصلاً أكو نقاش صغروي في الإجماع المحصل، وهو هل نحن قادرون على تحصيل الإجماع المحصل في العصر الأول، عصر الشيخ الطوسي والمفيد والكليني والصدوق؟ احنا الان قادرين على تحصيل هذا الاجماع؟ هاي قضيه صغرويه. قلنا الاجماع المحصل اذا حصل هو حجه على الحكم الشرعي بحساب الاحتمال، او حجه على دليل الحكم الشرعي، التم بتحفظات كثيره. لكن اكو اجماع عندنا في الخارج، اكو عندنا اجماع، احنا قادرين على الاطلاع على اراء جميع العلماء القدماء في زمن ما بعد الغيبة، أو لا حتى في أي عصر من العصور، إحنا قادرين على إيجاد آرائهم جميعا. الآن هذا عصرنا، إحنا قادرين على إيجاد إجماع محصل لجميع علماء الشيعة أو الإسلام؟ وين إحنا حاصل؟ إحنا عندنا كم عالم؟ 5، 10، 12، 14 نعرفهم في إيران، 3، 4 نعرفهم في الهند وفي باكستان وفي مناطق أخرى، ما نعرفهم، أو إذا نعرفهم كتبهم وينها؟ ما واصلة لنا دروسهم، ما حاضريها، آراءهم ما نعرفها، فكيف ندعي الإجماع؟ هذه مناقشة صغروية يأتي الكلام عليها غدا إن شاء الله.